الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فأسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يفقهني وإياكم في الدين وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم موافقة لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الذي ذكره الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى في الأدب المفرد فيه بيان أولا ورد على من يزعم أنه يحب علي بن أبي طالب رضي الله عنه وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ويزعمون بأن لعلي رضي الله عنه وأرضاه الوصية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وصى بالخلافة له دون غيره واغتصبها منه أبو بكر وعمر وعثمان، وكل هذا لا يليق بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتهموا بمثل ذلك. بل إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: من وجدته يفضلني على أبي بكر جلدته حد المفتري، لأنه يعرف قيمة أبا بكر الصديق رضي الله عنه، قيمة عمر وقيمة عثمان وقيمة الصحابة جميعا، وعلي له فضله وله مكانته، فهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أول من آمن من الصبيان وكان صغيرا، وهو زوج ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، وأبو السبطين والد السبطين ريحانتا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا، فكل هذا له منقبة وله فضائل، ولكن لا يعني ذلك أن نكذب عليه أو أن نقول بأن اغتصب منه أبو بكر وعمر، وهو من هو؟ هو علي بن أبي طالب، لكنه يسلم ويرضى بذلك لأنه يعلم علم يقين أن هذه المنقبة قد أعطاها الله تبارك وتعالى لأبي بكر، وأعطاها ثم بعد ذلك لعمر ثم لعثمان، ثم جاء دوره رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. ففي هذا رد على أولئك الشيعة الذين يظنون أنهم يحبون عليا أكثر منا، ونحن نحمد الله أهل السنة والجماعة نحبه حبا جما، لكن لا نبالغ ولا نغلو ولا نكذب والعياذ بالله، أو ننزله في منزلة لم ينزله الله تبارك وتعالى فيها، فهو صحابي جليل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، له فضله وله منقبته وله سابقته. رفع النبي صلى الله عليه وسلم يده عندما قال له: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعد. فلا يدعى أنه كذا، لأن هنالك من الفرق والعياذ بالله الضالة المؤلهة
من ترى أن علي بن أبي طالب إله، إله من دون الله، ولذا حفر وخد لهم أخاديد في زمنه ثم أحرقهم بالنار رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله ما سمعه وسجله قيده. ولذا ينبغي لكل من يتعلم أن يقيد العلم، لأن النسيان آفة تحدث وتطرأ على الناس مهما بلغ من الحفظ وكذا، إلا أنه قد تتزاحم عليه المعلومات في رأسه ثم يفقد بعضا منها. لكن هنيئا لمن يقيد العلم، فالعلم صيد والكتابة قيده. قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. فإذا وجدت علما نافعا فاحرص على أن تقيده. لماذا؟ لأنه يبقى معك بأمر الله تبارك، وتنقله كذلك إلى غيرك حتى وإن تقادم العهد وكثر الزمن. فهنا أيضا مما يستفاد من هذا الحديث: جاء فسمع النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في هذه الصحيفة التي أخرجها علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، مكتوب فيها: لعن الله من ذبح لغير الله. الذبح لا يذبح إلا لله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن هذا الأمر كما قال الله عز وجل: فصل لربك وانحر. فالذبح لا يكون إلا لله تبارك وتعالى، ولا يجوز لأحد أن يذبح لغير الله، فإن الذبح لغير الله شرك أكبر يخرج صاحبه من ملة الإسلام، نسأل الله السلامة والعافية. أيضا قال الله تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي، النسك الذبيحة، ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فلا يكون الذبح إلا لله تبارك وتعالى. والذبح لغير الله له أمثلة كثيرة، منها من يذبح لقبر نبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في آخر رمقه وهو يحذر من أن يتخذ قبره عيدا يزار ويذبح عنده وكذا. ثم ذكر اليهود والنصارى عليهم لعائن الله كما ذكر عليه الصلاة والسلام، أو يذبح لولي كما يفعل مع الأضرحة الموجودة في زمننا هذا. أسأل الله أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان، وأن يبعد كل مسلم عن هذه الآفة الشرك والعياذ بالله. يأتي ويذبح لغير الله ويطلب من هذا المقبور في قبره المدد أو الولد أو الشفاء، أو وهو ليس بينه وبين الله عز وجل واسطة، بل كما وصاه الله ووصى كل عباده أن كما قال عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فلما يأتي بواسطة بواحد مات ليس له نفع ولا ضر، لا لنفسه فضلا أن ينفع أو أن يضر غيره. جاء عند الإمام أحمد أثر عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: دخل رجل الجنة في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء. فقالوا له: قرب ولو ذبابا، ولو ذباب، هذا المخلوق الحقير الصغير، ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله. قال: فدخل، لأنه ذبح لغير الله، انظر ذباب. ثم الآخر، وقالوا للآخر: قرب ولو ذبابا. قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. قال: فضربوا عنقه. قال: فدخل الجنة. وهذا الأثر صححه الإمام الألباني رحمه الله تبارك وتعالى، وهو موقوف على سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هنالك من الذبح ما قد يشكل على الناس، يعني قد يذبح الإنسان ذبيحة، فننظر ماذا يقول العلماء. سئلت اللجنة الدائمة مما اعتاده كثير من الناس أن الذبح على عتبة المنزل الجديد، إذا انتقل إلى بيت جديد على عتبة المنزل الجديد وقبل دخوله، من أهم الأسباب لدفع العين ولجعل البيت مباركا ولتجنب المآسي والحوادث غير المستحبة. فأجابوا: إذا كانت هذه العادة، أي الذبح عند عتبة البيت الجديد، من أجل إرضاء الجن وتجنب المآسي والأحداث الكريهة، فهي عادة محرمة بل شرك، محرمة بل هي شرك يقولون. وهذا هو الظاهر من تقديم الذبح على النزول بالبيت وجعله على العتبة على الخصوص. وإن كان القصد من الذبح إكرام الجن، انظر الآن التفصيل، وإن كان القصد من الذبح إكرام الجيران الجدد والتعرف عليهم وشكر الله على ما أنعم به من المسكن الجديد وإكرام الأقارب والأصدقاء بهذه المناسبة وتعريفهم بهذا السكن، فهذا خير يحمد عليه فاعله، لكن ذلك إنما يكون عادة بعد نزول أهل البيت فيه لا قبل. هذا يذبح الأول قبل أن يدخل البيت حتى يذهب الجن من بيته وتذهب العين ويذهب الحسد وكذا، وهذا كان يفعل عند كثير من عوام الناس سابقا، لكن الله الحمد لله أبطل هذه العادة السيئة. قالوا: ولا يكون ذبح الذبيحة أو الذبائح عند عتبة الباب أو مدخل البيت على الخصوص. انتهى كلامهم. أكرمك الله، جزاك الله خيرا، أكرمكم الله، جزاكم الله خيرا. ولذا يتنبه لهذا الباب. وجاء أيضا عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ انظروا إلى سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني المكان الذي تريد أن تذبح فيه هل كان فيه وثن يعبد من دون الله؟ قال: هل؟ قال: لا. قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم، من أعياد الجاهلية أهل الجاهلية؟ قال: لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله وفي فيما لا يملك ابن آدم. وهذا الحديث رواه أبو داود وصححه الألباني. هذا بالنسبة للجريمة الأولى كما ذكر الشارح رحمه الله تبارك. الجريمة الثانية: لعن الله من غير منار الأرض. ومنار الأرض هي الحدود التي تكون بين المتجاورين أو المتجاورين من أطراف عدة، وهذه علامات توضع لتميز كل مالك لأرضه. والآن من فضل الله تبارك وتعالى أصبحت عندنا عبر الأقمار الصناعية وإحداثيات، والحمد لله، هذه من نعم الله تبارك وتعالى علينا، فأصبح الموقع معروفا حتى وإن غيرت في الأرض فإنها تبقى حدودها معروفة ولله الحمد والمنة. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ملعون من سب أباه، ملعون من سب أمه، ملعون من ذبح لغير الله، ملعون من غير تخوم الأرض. وهذا الشاهد معا، من غير تخوم الأرض فعليه لعنة الله، نسأل الله السلامة والعافية. وكم من ضعاف نفوس من أجل حفنة من تراب، من أجل مساحة بسيطة يقوم في حين غرة وفي حين غفلة عن أهلها أو من أهل الأرض، يقوم بتغيير شيء بسيط يزحف يوما بعد يوم حتى لا ينتبه إليه. فنسأل الله السلامة والعافية. ملعون من كمها أعمى عن طريق، ملعون من وقع على بهيمة، ملعون من عمل بعمل قوم لوط، رواه أحمد وصححه الألباني. فهذه جملة ممن لعن الله تبارك وتعالى أصحاب هذه الأفعال الدنيئة. وجاء عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه كان بينه وبين أناس خصومة في أرض، فدخل على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فذكر لها ذلك، فقالت: يا أبا سلمة اجتنب الأرض، احذر، يعني احذر أن تأخذ شيئا ليس لك، حتى وإن حكم لك به القاضي، حتى وإن كانت عندك أوراق مزورة وكسبت القضية وكذا، لا تدخل على نفسك الحمل. اتق الله تبارك وتعالى، فإن الأجساد والأرواح لا تقوى على نار جهنم. قالت له: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم قيد شبر طوقه من سبع أراضين. متفق عليه. والقيد بكثر القاف والسكون سكون الياء، أي قدر شبر. انظروا إلى المسافة للشبر، ما تغني للواحد، لا يستطيع أن يبني فيها شيء، لكنها تصبح مع الأشبار الأخرى تصبح مساحة. وكلما زاد الإنسان ظلما على نفسه والعياذ بالله طوقه، ومعنى طوقه يلبسه، يجعل له كالطوق في عنقه، نسأل الله السلامة والعافية، حتى من سبع أراضين كما جاء في هذا الحديث. يقول الخطابي رحمه الله: قوله طوقه له وجهان، أحدهما أن معناه أنه يكلف نقل ما ظلم منها في القيامة إلى المحشر، ويكون الطوق في عنقه، لا أنه طوق حقيقة. والثاني معناه أنه يعاقب بالخسف إلى سبع أراضين، أي فتكون كل أرض في تلك الحالة طوقا في عنقه. انتهى كلامه، نسأل الله السلامة والعافية. جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ من الأرض شبرا بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أراضين، نسأل الله السلامة والعافية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من غصب رجلا أرضا ظلما لقي الله وهو عليه غضبان. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا يحل لمسلم أن يأخذ عصا بغير طيب نفس منه. قال: ذلك لشدة ما حرم الله من مال المسلم على المسلم. وهذه الأحاديث أوردها الألباني وصححها رحمه الله تبارك. الجريمة الثالثة، وهو الشاهد معنا: لعن الله من لعن والديه، نسأل الله السلامة والعافية. ولعن الرجل والديه كما جاء في الصحيحين البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل: يا رسول الله، وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه، نسأل الله السلامة. يعرض والديه للعن، فكيف بمن سبهما مباشرة؟ وهذا يحدث في زمننا هذا، نسأل الله أن يصلح شبابنا وشباب المسلمين في كل مكان، وأن يصلح قلوبنا جميعا. واللعن عاقبته وخيمة، هذا بإطلاقه، فكيف إذا كان الملعون هو أحد الوالدين، نسأل الله السلامة والعافية. ومر معنا في حديث ابن عباس: لعن الله من سب أباه، لعن الله من سب أمه، فالمسألة عظيمة. جاء أثر خرجه الطبراني عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال: كنا إذا رأينا الرجل يلعن أخاه رأينا أنه قد أتى بابا من الكبائر. ونحن الآن أصبح اللعن مستساغا، نسأل الله السلامة والعافية، على ألسنة كثير من الناس، عفى الله عنا وعنهم. ولو علموا كيف هذه الكبيرة العظيمة وما أثرها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري في حديث طويل: ولعن المؤمن كقتله. فالمسألة ليست بسيطة، مسألة عظيمة. واللعنة هذه إما أن تكون على مستحق لها، وإما أن تعود على صاحبها. كان رجل يسير فهبت ريح فنازعته رداءه، نازعته هذه الرداء. لو الآن مثلا كأحدنا يمشي بهذه الغترة معه، ثم جاءت ريح قوية وسحبت هذه الغترة فطيرتها مثلا، يسب الريح. ننظر ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا نازعته الريح رداء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلعنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعن الريح، فإنها مأمورة، مأمورة من الله، من الله الذي أمره. وإنه من لعن شيئا ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه، نسأل الله السلامة والعافية. فلا يلعن دابة ولا يلعن سيارته ولا يلعن شيء ولا يلعن الريح ولا يلعن اليوم الذي عرف فيه فلان، كما هو سائغ عند كثير من الناس ودارج. ولذا في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها ثم تهبط إلى الأرض فتغلق أبوابها دونها ثم تأخذ يمينا وشمالا، فإذا لم تجد مساغا مسلك إلى هذا الملعون الذي لعن رجعت إلى الذي لعن، رجعت إلى الذي لعن فإن كان لذلك أهلا وإلا رجعت إلى قائلها. وأيضا جاء في رواية الإمام أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن اللعنة إذا وجهت إلى من وجهت إليه فإن أصابت عليه سبيلا أو وجدت مسلكا، وإلا قالت: يا رب وجهت إلى فلان فلم أجد فيه مسلكا ولم أجد عليه سبيلا، فيقال لها: ارجعي من حيث جئت. هذا القائل لك أيتها اللعنة الذي أطلقك هذه اللفظة الذميمة ارجعي إليه فيكون هو ملعونا، نسأل الله السلامة والعافية. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم في كمال إيمان العبد المؤمن لا يكون من هذا الصنف، يقول عليه الصلاة والسلام: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان كثير اللعن ولا الفاحش ولا البذيء. وأيضا في أحاديث يقول عليه الصلاة والسلام: لا يكون المؤمن لعانا. أيضا جاء أن اللعن يحرم صاحبه أن يكون صديقا، والصديقية منزلة عظيمة، أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء وهكذا كما في الآية، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لصديق أن يكون لعان، لا ينبغي له، ليس لائقا أن يكون هذه المرتبة العالية المرتفعة أن يكون صاحبها ممن يكثر اللعن، نسأل الله السلامة والعافية. وفي رواية: لا يجتمع أن تكونوا لعانين صديقين. أيضا اللعان يكون محروما أن يكون شهيدا أو شفيعا يوم القيامة، يوم يشفع أولا تشفع الملائكة ويشفع المؤمنون ويشفع الأنبياء ويشفع بعد ذلك رب العزة والجلال. لا يكون أصحاب اللعن المكثرين من اللعن لا يكونون من الشفعاء ولا الشهداء يوم القيامة. جاء في صحيح مسلم عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. وفي رواية: إن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. ثم المرتبة أو الجريمة الرابعة: إيواء المحدث. وإيواء المحدث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من آوى محدثا. وجاء من آوى محدثا. ولذا يقول ابن باز علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى: وروي محدثا يعني البدعة، وإيواء البدعة كذلك أخطر وأشر، فالمحدث الذي أحدث المعاصي والبدع فالذي يؤويه حتى لا يقام عليه أمر الله وحد الله داخل في اللعنة، وهكذا من أوجد البدع وحماها يدخل في اللعنة، نسأل الله العافية. انتهى كلام ابن باز علينا وعليه رحمة الله. يقول ابن القيم رحمه الله: هذه الكبيرة تختلف، يعني إيواء المحدث تختلف مراتبها باختلاف مراتب الحدث في نفسه، فكلما كان الحدث في نفسه أكبر كانت الكبيرة أعظم، فهو بحسب هذا الإحداث في الدين والإحداث أيضا في أمر الناس يحذر الواحد من ذلك، وإنما يكون متبعا لما جاء عن الله تبارك وتعالى وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الشوكاني علينا وعليه رحمة الله في نيل الأوطار: قوله محدثا بكسر الدال هو من يأتي بما فيه فساد في الأرض، يعني يفسد في الأرض، يأتي بالجرائم، يأتي بما ينغص على الناس من الفساد. قال هو من يأتي بما فيه فساد في الأرض من جناية على غيره أو غير ذلك، والمؤوي له المانع له من القصاص ونحوه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
إلا ما في قرابتين، ثم أخرج صحيفة فإذا فيها مكتوب: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى بذلك. قال الشاهد على أهل الشيخ سيد المنصري رحمه الله تعالى: لقد اشتمل هذا الحديث على بيان أربع جرائم من الجرائم التي تعتبر من الموبقات، لأن ما ترتب عليه لعن أو خشم بنار أو غضب فهو من كبائر الذنوب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فأسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم موافقة لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الذي ذكره الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى في الأدب المفرد فيه بيان أولاً ورد على من يزعم أنه يحب علي بن أبي طالب رضي الله عنه وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ويزعمون بأن لعلي رضي الله عنه وأرضاه الوصية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وصى بالخلافة له دون غيره واغتصبها منه أبو بكر وعمر وعثمان، وكل هذا لا يليق بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتهموا بمثل ذلك. بل إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: من وجدته يفضلني على أبي بكر جلدته حد المفتري، لأنه يعرف قيمة أبا بكر الصديق رضي الله عنه، قيمة عمر، قيمة عثمان، وقيمة الصحابة جميعا، وعلي له فضله وله مكانته، فهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أول من آمن من الصبيان وكان صغيرا، وهو زوج ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، وأبو السبطين، والد السبطين، ريحانتا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا. فكل هذا له منقبة وله فضائل، ولكن لا يعني ذلك أن نكذب عليه أو أن نقول بأن اغتصب منه أبو بكر وعمر. وهو من هو؟ هو علي بن أبي طالب، لكنه يسلم ويرضى بذلك لأنه يعلم علم يقين أن هذه المنقبة قد أعطاها الله تبارك وتعالى لأبي بكر، وأعطاها ثم بعد ذلك لعمر ثم لعثمان، ثم جاء دوره رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. ففي هذا رد على أولئك الشيعة الذين يظنون أنهم يحبون عليا أكثر منا، ونحن نحمد الله أهل السنة والجماعة نحبه حبا جما. لكن لا نبالغ ولا نغلو ولا نكذب والعياذ بالله، أو ننزله في منزلة لم ينزله الله تبارك وتعالى فيها، فهو صحابي جليل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، له فضله وله منقبته وله سابقته. رفع النبي صلى الله عليه وسلم يده عندما قال له: أترضى ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعد. فلا يدعى أنه كذا، لأن هنالك من الفرق والعياذ بالله الضالة المؤلهة من ترى أن علي بن أبي طالب إله من دون الله، ولذا حفر وخد لهم أخاديد في زمنه ثم أحرقهم بالنار رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله ما سمعه وسجله قيده. ولذا ينبغي لكل من يتعلم أن يقيد العلم، لأن النسيان آفة تحدث وتطرأ على الناس مهما بلغ من الحفظ وكذا، إلا أنه قد تتزاحم عليه المعلومات في رأسه ثم يفقد بعضا منها. لكن هنيئا لمن يقيد العلم، فالعلم صيد والكتابة قيده. قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. فإذا وجدت علما نافعا فاحرص على أن تقيده. لماذا؟ لأنه يبقى معك بأمر الله تبارك، وتنقله كذلك إلى غيرك حتى وإن تقادم العهد وكثر الزمن. فهنا أيضا مما يستفاد من هذا الحديث: جاء فسمع النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في هذه الصحيفة التي أخرجها علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، مكتوب فيها: لعن الله من ذبح لغير الله. الذبح لا يذبح إلا لله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن هذا الأمر كما قال الله عز وجل: فصلي لربك وانحر. فالذبح لا يكون إلا لله تبارك وتعالى، ولا يجوز لأحد أن يذبح لغير الله، فإن الذبح لغير الله شرك أكبر يخرج صاحبه من ملة الإسلام، نسأل الله السلامة والعافية. أيضا قال الله تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي، النسك الذبيحة، ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فلا يكون الذبح إلا لله تبارك وتعالى. والذبح لغير الله له أمثلة كثيرة، منها من يذبح لقبر نبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في آخر رمقه وهو يحذر من أن يتخذ قبره عيدا يزار ويذبح عنده وكذا. ثم ذكر اليهود والنصارى عليهم لعائن الله كما ذكر عليه الصلاة والسلام، أو يذبح لولي كما يفعل مع الأضرحة الموجودة في زمننا هذا، أسأل الله أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان، وأن يبعد كل مسلم عن هذه الآفة الشرك والعياذ بالله. يأتي ويذبح لغير الله ويطلب من هذا المقبور في قبره المدد أو الولد أو الشفاء، أو وهو ليس بينه وبين الله عز وجل واسطة، بل كما وصاه الله ووصى كل عباده أن كما قال عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فلما يأتي بواسطة بواحد مات ليس له نفع ولا ضر، لا لنفسه فضلا أن ينفع أو أن يضر غيره. جاء عند الإمام أحمد أثر عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: دخل رجل الجنة في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء. فقالوا له: قرب ولو ذبابا، ولو ذباب، هذا المخلوق الحقير الصغير، ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله. قال: فدخل، لأنه ذبح لغير الله، انظر ذباب. ثم الآخر، وقالوا للآخر: قرب ولو ذبابا. قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، قال فضربوا عنقه قال فدخل الجنة. وهذا الأثر صححه الإمام الألباني رحمه الله تبارك وتعالى، وهو موقوف على سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هنالك من الذبح ما قد يشكل على الناس، يعني قد يذبح الإنسان ذبيحة، فننظر ماذا يقول العلماء. سئلت اللجنة الدائمة مما اعتاده كثير من الناس أن الذبح على عتبة المنزل الجديد، إذا انتقل إلى بيت جديد على عتبة المنزل الجديد وقبل دخوله، من أهم الأسباب لدفع العين ولجعل البيت مباركا ولتجنب المآسي والحوادث غير المستحبة. فأجابوا: إذا كانت هذه العادة، أي الذبح عند عتبة البيت الجديد، من أجل إرضاء الجن وتجنب المآسي والأحداث الكريهة، فهي عادة محرمة بل شرك، محرمة بل هي شرك يقولون. وهذا هو الظاهر من تقديم الذبح على النزول بالبيت وجعله على العتبة على الخصوص. وإن كان القصد من الذبح إكرام الجيران، انظر الآن التفصيل، وإن كان القصد من الذبح إكرام الجيران الجدد والتعرف عليهم وشكر الله على ما أنعم به من المسكن الجديد وإكرام الأقارب والأصدقاء بهذه المناسبة وتعريفهم بهذا السكن، فهذا خير يحمد عليه فاعله، لكن ذلك إنما يكون عادة بعد نزول أهل البيت فيه لا قبل. هذا يذبح الأول قبل أن يدخل البيت حتى يذهب الجن من بيته وتذهب العين ويذهب الحسد وكذا، وهذا كان يفعل عند كثير من عوام الناس سابقا، لكن الله الحمد لله أبطل هذه العادة السيئة. قالوا: ولا يكون ذبح الذبيحة أو الذبائح عند عتبة الباب أو مدخل البيت على الخصوص. انتهى كلامهم. أكرمك الله، جزاك الله خيرا، أكرمكم الله، جزاكم الله خيرا. ولذا يتنبه لهذا الباب. وجاء أيضا عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ انظروا إلى سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني المكان الذي تريد أن تذبح فيه هل كان فيه وثن يعبد من دون الله؟ قال: هل؟ قال: لا. قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم، من أعياد الجاهلية أهل الجاهلية؟ قال: لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله وفي فيما لا يملك ابن آدم. وهذا الحديث رواه أبو داود وصححه الألباني. هذا بالنسبة للجريمة الأولى كما ذكر الشارح رحمه الله تبارك. الجريمة الثانية: لعن الله من غير منار الأرض. ومنار الأرض هي الحدود التي تكون بين المتجاورين أو المتجاورين من أطراف عدة، وهذه علامات توضع لتميز كل مالك لأرضه. والآن من فضل الله تبارك وتعالى أصبحت عندنا عبر الأقمار الصناعية وإحداثيات، والحمد لله، هذه من نعم الله تبارك وتعالى علينا، فأصبح الموقع معروفا حتى وإن غيرت في الأرض فإنها تبقى حدودها معروفة ولله الحمد المنة. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ملعون من سب أباه، ملعون من سب أمه، ملعون من ذبح لغير الله، ملعون من غير تخوم الأرض. وهذا الشاهد معا، من غير تخوم الأرض فعليه لعنة الله، نسأل الله السلامة والعافية. وكم من ضعاف نفوس من أجل حفنة من تراب، من أجل مساحة بسيطة يقوم في حين غرة وفي حين غفلة عن أهلها من أهل الأرض، يقوم بتغيير شيء بسيط يسحب يوما بعد يوم حتى لا ينتبه إليه، فنسأل الله السلامة والعافية. ملعون من كمها أعمى عن طريق، ملعون من وقع على بهيمة، ملعون من عمل بعمل قوم لوط، رواه أحمد وصححه الألباني. فهذه جملة ممن لعن الله تبارك وتعالى أصحاب هذه الأفعال الدنيئة. وجاء عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه كان بينه وبين أناس خصومة في أرض، فدخل على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فذكر لها ذلك، فقالت يا أبا سلمة اجتنب الأرض، احذر، يعني احذر أن تأخذ شيئا ليس لك، حتى وإن حكم لك به القاضي، حتى وإن كانت عندك أوراق مزورة وكسبت القضية وكذا، لا تدخل على نفسك الحم، اتق الله تبارك وتعالى، فإن الأجساد والأرواح لا تقوى على نار جهنم. قالت له فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم قيد شبر طوقه من سبع أراضين. متفق عليه. والقيد بكثر القاف والسكون سكون الياء، أي قدر شبر. انظروا إلى المسافة للشبر، ما تغني للواحد، لا يستطيع أن يبني فيها شيء، لكنها تصبح مع الأشبار الأخرى تصبح مساحة. وكلما زاد الإنسان ظلما على نفسه والعياذ بالله طوقه، ومعنى طوقه يلبسه، يجعل له كالطوق في عنقه، نسأل الله السلامة والعافية، حتى من سبع أراضين كما جاء في هذا الحديث. يقول الخطابي رحمه الله: قوله طوقه له وجهان، أحدهما أن معناه أنه يكلف نقل ما ظلم منها في القيامة إلى المحشر، ويكون الطوق في عنقه لا أنه طوق حقيقة. والثاني معناه أنه يعاقب بالخس إلى سبع أراضين، أي فتكون كل أرض في تلك الحالة طوقا في عنقه. انتهى كلامه، نسأل الله السلامة والعافية. جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ من الأرض شبرا بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أراضين، نسأل الله السلامة والعافية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من غصب رجلا أرضا ظلما لقي الله وهو عليه غضبان. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا يحل لمسلم أن يأخذ عصا بغير طيب نفس منه، قال ذلك لشدة ما حرم الله من مال المسلم على المسلم. وهذه الأحاديث أوردها الألباني وصححها رحمه الله تبارك. الجريمة الثالثة، وهو الشاهد معنا: لعن الله من لعن والديه، نسأل الله السلام والعافية. ولعن الرجل والديه كما جاء في الصحيحين البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل: يا رسول الله، وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أبا، ويسب أمه فيسب أمه، نسأل الله السلامة. يعرض والديه للعن، فكيف بمن سبهما مباشرة؟ وهذا يحدث في زمننا هذا، نسأل الله أن يصلح شبابنا وشباب المسلمين في كل مكان، وأن يصلح قلوبنا جميعا. واللعن عاقبته وخيمة، هذا بإطلاقه، فكيف إذا كان الملعون هو أحد الوالدين، نسأل الله السلامة والعافية. ومر معنا في حديث ابن عباس: لعن الله من سب أباه، لعن الله من سب أمه. فالمسألة عظيمة. جاء أثر أخرجه الطبراني عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال: كنا إذا رأينا الرجل يلعن أخاه رأينا أنه قد أتى بابا من الكبائر. ونحن الآن أصبح اللعن مستساغا، نسأل الله السلامة والعافية، على ألسنة كثير من الناس، عفى الله عنا وعنهم. ولو علموا كيف هذه الكبيرة العظيمة وما أثرها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري في حديث طويل: ولعن المؤمن كقتله. فالمسألة ليست بسيطة، مسألة عظيمة. واللعنة هذه إما أن تكون على مستحق لها، وإما أن تعود على صاحبها. كان رجل يسير فهبت ريح فنازعته رداءه، نازعته هذه الرداء. لو الآن مثلا كأحدنا يمشي بهذه الغترة معه ثم جاءت ريح قوية وسحبت هذه الغترة فطيرتها مثلا، يسب الريح، ننظر ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا نازعته الريح رداءه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلعنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعن الريح فإنها مأمورة، مأمورة من الله، من الله الذي أمره. وإنه من لعن شيئا ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه، نسأل الله السلامة والعافية. فلا يلعن دابة ولا يلعن سيارته ولا يلعن شيء، ولا يلعن الريح، ولا يلعن اليوم الذي عرف فيه فلان، كما هو سائغ عند كثير من الناس ودارج. ولذا في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها، ثم تهبط إلى الأرض فتغلق أبوابها دونها، ثم تأخذ يمينا وشمالا، فإذا لم تجد مساغا مسلك إلى هذا الملعون الذي لعن رجعت إلى الذي لعن، رجعت إلى الذي لعن، فإن كان لذلك أهلا وإلا رجعت إلى قائلها. وأيضا جاء في رواية الإمام أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن اللعنة إذا وجهت إلى من وجهت إليه فإن أصابت عليه سبيلا أو وجدت مسلكا، وإلا قالت: يا رب وجهت إلى فلان فلم أجد فيه مسلكا ولم أجد عليه سبيلا، فيقال لها: ارجعي من حيث جئت. هذا القائل لك أيتها اللعنة الذي أطلقك هذه اللفظة الذميمة، ارجعي إليه، فيكون هو ملعونا، نسأل الله السلامة والعافية. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم في كمال إيمان العبد المؤمن لا يكون من هذا الصنف، يقول عليه الصلاة والسلام: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان، كثير اللعن، ولا الفاحش ولا البذيء. وأيضا في أحاديث يقول عليه الصلاة والسلام: لا يكون المؤمن لعانا. أيضا جاء أن اللعن يحرم صاحبه أن يكون صديقا، والصديقية منزلة عظيمة، أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء وهكذا، كما في الآية، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لصديق أن يكون لعان، لا ينبغي له، ليس لائقا أن يكون هذه المرتبة العالية المرتفعة أن يكون صاحبها ممن يكثر اللعن، نسأل الله السلامة والعافية. وفي رواية: لا يجتمع أن تكونوا لعانين صديقين. أيضا اللعان يكون محروما أن يكون شهيدا أو شفيعا يوم القيامة، يوم يشفع، أولا تشفع الملائكة ويشفع المؤمنون ويشفع الأنبياء ويشفع بعد ذلك رب العزة والجلال. لا يكون أصحاب اللعن المكثرين من اللعن لا يكونون من الشفعاء ولا الشهداء يوم القيامة. جاء في صحيح مسلم عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. وفي رواية: إن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. ثم المرتبة أو الجريمة الرابعة: إيواء المحدث. وإيواء المحدث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من آوى محدثا. وجاء من آوى محدثا. ولذا يقول ابن باز علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى: وروي محدثا يعني البدعة، وإيواء البدعة كذلك أخطر وأشر. فالمحدث الذي أحدث المعاصي والبدع فالذي يؤويه حتى لا يقام عليه أمر الله وحد الله داخل في اللعنة، وهكذا من أوجد البدع وحماها يدخل في اللعنة، نسأل الله العافية. انتهى كلام ابن باز علينا وعليه رحمة الله. يقول ابن القيم رحمه الله: هذه الكبيرة تختلف، يعني إيواء المحدث تختلف مراتبها باختلاف مراتب الحدث في نفسه، فكلما كان الحدث في نفسه أكبر كانت الكبيرة أعظم. فهو بحسب هذا الإحداث في الدين والإحداث أيضا في أمر الناس يحذر الواحد من ذلك، وإنما يكون متبعا لما جاء عن الله تبارك وتعالى وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الشوكاني علينا وعليه رحمة الله في نيل الأوطار، قوله محدثا بكسر الدال هو من يأتي بما فيه فساد في الأرض، يعني يفسد في الأرض، يأتي بالجرائم، يأتي بما ينغص على الناس من الفساد. قال هو من يأتي بما فيه فساد في الأرض من جناية على غيره أو غير ذلك، والمؤوي له المانع له من القصاص ونحوه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.